لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد.
باب الحديث عن فضل هذه المواقف. وقال جابر أي ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة، والهاجرة هي أول وقت الظهر عند اشتداد الحر، عند اشتداد الحر سميت الهاجرة لأن الناس يهجرون العمل في ذلك الوقت وهذا الحين ويقبلون على القيمين. قال البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم النافع الحنفي الشامي، قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة، شعيب ابن أبي حمزة الحنفي الشامي عن الزهري الإمام الكبير المعروف، قال أخبرني أنس بن مالك. الزهري يرجع عن أنس، والزهري من صغار التابعين، التابعين الطبقة العليا منهم كبار التابعين كقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب والحسن البصري وغير هؤلاء، ثم طبقة أواسط التابعين وصغار التابعين. فالزهري من صغار التابعين، والتابعي ومن أدرك الصحابية وروى عنه، وليس بلازم أن يرجع عنه، المهم أنه أدركه ورأيه. قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرد حين زاغت الشمس وصلى الظهر، حين زاغت بمعنى مالت وتضيفت جهة الغرب، النبي عليه الصلاة والسلام خرج حين زاغت الشمس حين مالت ناحية الغرب، مالت ناحية الغرب فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة أي وعظهم وذكرهم بالقيامة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر وترك منها ما ترك، ولم يذكر كل أمور الآخرة في ذلك الموقف، وإنما ذكر منها أمورا عظاما. ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل. وهذا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا واجب عليه، وما يسأله أحد في شيء إلا أجابه عليه الصلاة والسلام، منه ما يجيبه بالوحي ومنه ما يجيبه بالاجتهاد. وجميع العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد، فإن أصاب سكت الوحي، وإن أخطأ عليه الصلاة والسلام نزل الوحي بتصحيح اجتهاده. من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا، أي في مقامي على المنبر، وفي ذلك الوقت بالذات لا يسأل أحد عن شيء حتى من أمور الغيب المأذون بالنبي عليه الصلاة والسلام بعلمها إلا أخبره عليه الصلاة والسلام بجوابها. هل هذا لأحد من الناس؟ يعني هل هذا يتسنى لأحد الناس أن يقول سألوني؟ الجواب أن ذلك لأجل العلم الخاص إذا تعين ذلك عليه. وقد ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول ذلك لأصحابه، قال: سألوني فما تسألون عن شيء من أمر الدين إلا أخبرتكم به، أي من أمر الدين المستقر الكتاب والسنة إلا أخبرتكم به، لا أنه يزعم أنه يعلم شيئا خارج الكتاب والسنة. وكان سعيد بن المسيب يقول هذا للأصحاب، يقول: سألوني سألوني ما لكم لا تسألوني، أفلستم؟ يعني هل بلغتم درجة الإفلاس في السؤال؟ و وغير ذلك مما صنف العلماء تحت باب انتهاز خلوة العالم. انتهاز استغلال يعني العالم في حين خلوته بتوجيه السؤال إليه. وأنتم تعلمون أن مذاهب العلماء في السؤال والجواب ثلاثة مذاهب. من الناس أي العلماء من يفتي المنفعة والمعلومة بغير سؤال، يفتيها هكذا متطوعا ومتصدقا ابتداء، ولا ينتظر أحد يسأل. ومن الناس من لا يفتي شيئا إلا إذا سئل والفريق الثالث من لا يفتي إجابة وإن سئل هذا الظنين الشحيح بالعلم، وهذا لا يكون إلا في وفرة العلماء أما أن يتعين عليه الأمر فلا يحل له ذلك. يعني نضرب لذلك مثلا في البلد عالمان أو ثلاثة أو أكثر في القرية الواحدة، واحد من هؤلاء يكفيها فالعلم على جميعهم فرض كفاية، وإفتاء الناس على الجميع فرض كفاية، ليس فرض عين على كل واحد منهم. بالضبط كما لو أن في القرية عشرة من الأطباء، فإذا ذهبت إلى طبيب منهم في الليل تطرق عليه الباب فله أن يقول لك إنا بلا غير، أنا نائم الآن مش هقول، هل يأثم بذلك؟ الجواب لا يأثم، وإنما يأثم إذا كان واحدا في القرية ولا يمكن الوصول إلى طبيب آخر، فحينئذ يتعين الطب عليه لابد أن يقوم، وكذلك العالم. أما ما ورد على لسان أهل العلم أو بعض أهل العلم أنهم كانوا يمتنعون عن التحديث أو التدريس أو الإفتاء وغير ذلك، وإن سئلوا بل كانوا يسبون ويشتمون السائل، كما كان الأمر من شعبة بن الحجاج العتكي والأعمش سليمان بن مهران الكوفي وغير واحد وإسماعيل بن الويس وغير واحد من السلف رضي الله عنهم، كانوا إذا رأوا أهل الحديث وقد أقبلوا بمحابرهم قالوا لا مرحبا بكم أنتم شر الناس، فإذا هذا أسرته قال والله إن وفقكم بالله أنتم خير الناس وهكذا في غير مداعبة بين هذا العلم وطلاب العلم كان من الناس من العلماء من يمتنع عن التدريس والتحديث والإفتاء حتى وإن سئل. لماذا؟ لأنه يعلم أن السائل ينتقل من عندي إلى غيره، وهذا التابعي يقول ابن أبي ليلى يقول أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يود لو أن أخاه كفاه، أي في الحديث والفتية، وكان الواحد منهم يدخل من التابعين يدخل على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي فيسأله المسألة فيحيله إلى الآخر والآخر إلى الثالث والثالث إلى الرابع حتى ترجع إلى المسؤول الأول. 120 واحد كل واحد منهم يحيل المسألة إلى الثاني. لماذا؟ لأن العلم عليه فرض كفاية ونفع الناس ليس فرض عين عليه، فكان يحيل إلى الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا. فأكثر الناس في البكاء، وقع الناس في البكاء وظنوا أن هذا مجلس الفتن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يخبرهم عن الفتن تكون بين يدي الساعة، أو لعلهم ظنوا أن النبي إنما يجيبهم عن كل شيء لأن الساعة ستقوم قريبا أو ربما يكون في هذا اليوم. وأكثر أن يقول سلوني، يرفع صوته وهو غاضب وهو يقول سلوني وهم لا يسألونه، حتى قام عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. فنسبه الى ابيه. ولو كان هذا ليس ابنا حقيقيا لابيه الشرعي لذكر له اباه الحقيقي. فحينئذ خشي الصحابه رضي الله عنهم ان يهتك المسؤول وان يقوم الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر فيقولون يا رسول الله من ابي؟ فيكون الجواب على غير المراد، فيكون الجواب على غير ما اشتهر به هذا السائل. فظن او غلب على ظني لدى عمر بن الخطاب وغير واحد من كبار الصحابه ان هذا مجلس يخشى فيه الفتنه. قال ثم اكثر ان يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ كفى ان يقول سلوني. ثم قال عرضت علي الجنه والنار انفا في عرض هذا الحال. عرضت علي الجنه والنار، يعني انا رايت الجنه والنار الان وانا احدثكم في عرض هذا الحال، اي في قباله ووجاهه هذا الحال، كانها عرضت عيانا للنبي عليه الصلاه والسلام، فراى ما فيها من خير وشر. قال فلم ارى كالخير والشر، اي فلم ارى اكثر من الخير في الجنه واكثر من الشر في النار في مقام هذا، في مقام هذا، نسال الله العافيه. قال الامام الحافظ بن حجر قول البخاري وقت الظهر عند الزوال، اي ابتداء وقت الظهر من الزوال. ابتداء وقت الظهر يبدا من اين او من متى؟ من الزوال، من الزوال اي من لحظه الزوال، لا قبل ذلك، لا قبل ذلك. وقال جابر كان النبي يصلي بالهاجره، اي في وقت اشتداد الحر، وهذا اجمال لما فصل آنفا لأنه كان يصلي الظهر حين الزوال، عند بمعنى حين في الوقت ظرف زمان، عند الزوال أي حين الزوال، أي زوال الشمس وهو ميلها جهة المغرب. أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين وغالبا العلماء انما يشيرون بذكر الكوفيين الى الاحناف، الى الاحناف. يعني اذا قرات في كتب الفقه او الحديث شرحا او تاصيلا فقهيا يتكلم عن الكوفيين او اصحاب الراي فانما المعني هم الاحناف. اشار البخاري بهذه الترجمه اي ان وقت الظهر حين الزوال الى الرد على الأحناف أو أصحاب الرأي الذين يقولون إن الصلاة لا تجب بأول الوقت، الصلاة لا تجب بأول الوقت. أراد البخاري أن يقول لهم لا، الصلاة واجبة بأول الوقت، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر حين زالت الشمس، يعني في اللحظة التي زالت فيها الشمس. وكثير من الناس يأخذ بمذهب الأحناف، يأخذ بمذهب الأحناف في هذا التوقيت، في هذا الزمان. فالبعض يقول صلاة الظهر لا تصلى إلا بعد الأذان بخمس دقائق، بخمس دقائق، وهذا لا شك مخالف للأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الثابت أنه صلى الظهر في أول وقته، في أول وقته. أما النهي عن الصلاة في هذا الوقت أي في وقت الظهيرة فإنما ذلك قبيل الأذان إلى حين الأذان، قبيل الأذان. ولذلك العلماء مقنعون أن أفضل الأوقات لصلاة الضحى قبيل الظهر، قبيل الظهر. العلماء يقدرون ذلك بربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، يتوقف المصلي حينئذ عن الصلاة حتى يؤذن لصلاة مين؟ لصلاة الظهر. هذه المدة هي التي ذكرت في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم أن النبي نهى عن الصلاة حين تكون الشمس عمودية في كبد السماء، لأن هذا الوقت تسعر فيه مين؟ جهنم. ونقل ابن بطال أن الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نقل عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول وقت تقع نفلا، لكن المعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول. ونقل بعضهم أن أول الظهر إذا طوى الفيء قدر الشراك، أي شراك النعم، يعني أول وقت الظهر أن يظهر الفيء ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا، الظل يظهر في مسافة 2-3 سم حينئذ فهذا وقت الظهر. أما في الحقيقة وقت الظهر أن يكون ظل الشيء داخلا، يكون ظل الشيء داخل فيه، يعني لا تظهر أو لا يظهر للشاهد ظل، فحينئذ يكون ظله فيه. والغرض منه صدر هذا الحديث، من أحب معذرة، صدر هذا الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، هذا هو الشاهد من الحديث كله، هذا هو الشاهد من الحديث كله، إثبات أن النبي صلى الظهر في أول وقت، هذا هو الشاهد. فإنه يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر، إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبل ذلك، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع. يعني لو افترضنا أن الأحناف، وإن كان هذا القول عندهم ضعيف، لو افترضنا أن الأحناف يقولون لا يصلى الظهر إلا بعد ظهور الفجر، والدرس الماضي بين الفرق بين الظل والفجر، قلنا الفجر هو الظل الذي يظهر جهة الشرق إذا مالت الشمس جهة مين؟ الغرب، والظل عكس ذلك. فالأحناف يقولون على ضعف في هذا القول عندهم، يقولون لا يصلى الظهر إلا إذا كان الفيء قدر الشراك، لا يصلى في أول الوقت وإنما إذا ظهر الفيء وكان كقدر الشراك. هذا القول ضعيف لثبوت عكس عن النبي عليه السلام وأنه صلى الظهر في أول مين؟ في أول الوقت حين زاغت الشمس. وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع. يعني استقر عليه الإجماع؟ يعني كان قبل وجود الإجماع خلاف قبل ذلك. العلماء يقولون الإجماع بعد الخلاف يرفعه، الإجماع بعد الخلاف يرفعه، أي يرفع الخلاف ويعتبره كأن لم يكن، ويعتبره كأن لم يكن. بالضبط كما اختلف العلماء في جواز كتابة العلم من عدمه، فبعضهم ذهب إلى عدم كتابة العلم، وبعض الآخر ذهب إلى جواز كتابة من العلم، مستندا في ذلك إلى قوله عليه الصلاة والسلام أيد العلم بالكتاب، وكأن عليه بن أبي طالب كان عنده صحيفة، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده صحيفة، وغير ذلك من أقوال السلف. فالإمام أحمد بن حنبل قال أيد العلم بالكتاب وإن لم تقيدوه لها، وإن لم تقيدوه لها. لكن هذا الخلاف كان في صدر الإسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليكتبه. كان هذا في أول الأمر مخافة اختلاط الحديث بالقرآن، مخافة اختلاط الحديث بالقرآن. فلما استقر الأمر وعلم الوحي المتلو من غير المتلو، وأمنت فتنة التباس القرآن بالحديث أو خطر التباس الحديث السنة بالقرآن الكريم، وتميز كلام النبي من كلام الله عز وجل، أذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بعد ذلك. لكن لوجود النصوص المتعارضة وقع خلاف، فبعضهم نال إلى عدم الجواز والبعض ما لا إلى الجواز. ثم استقر بعد ذلك إجماع أهل العلم على استحباب كتابة العلم بل على وجوبه، أي ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب كتابة العلم. العلماء يقولون الأمر المستقر في كتابة العلم الجواز في الإجماع، الجواز في الإجماع. لماذا؟ الرأي الأول الذي يقضي بعدم جواز الكتابة الآن لا ظل له، لا ظل له، لا يساوي ثلثا، لا يساوي ثلثا، مع أن القائل به علماء أجلاء، لكن الإجماع نسفه ورفعه واعتبره كأن يكون. وهذا معنى قول العلماء الإجماع بعد الخلاف يرفعه، الإجماع بعد الخلاف يرفعه. أنا وأنت اختلفنا في مسألة ثم اتفقنا بعد ذلك على نحو واحد في هذه المسألة، فاتفاقنا اللاحق ينسخ خلافنا من السابق. فكذلك الأحناف يقولون لا يصلى الظهر إلا بعد ظهور الفجر قدر الشراك، وجماهير العلماء يقولون بل يصلى الظهر في أول الوقت قبل ظهور مين الفجر. هذا الخلاف كان أولا، ثم استقر الرأي بعد ذلك على جواز صلاة الظهر في أول مين الوقت وقبل ظهور الفجر. فلما كان هذا إجماعا، لما كان هذا إجماعا سبقه خلاف يرفع هذا الإجماع الخلاف، ويستقر الأمر على أن الظهر يصلى في أول، يعني بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر جاز لك أن تدخل في صلاة الظهر مباشرة. وهذه ندب السنة، نحن بنتكلم على حكم شرعي، على حكم شرعي، بصرف نظر تصلي السنة أو لا تصليها. المسافر لا يصلي السنة، المسافر لا يصلي السنة. فحتى بس ما فيش واحد يعني يفكر في القضية دي ويقعد يفكر فيها حتى آخر الدرس ويشغل نفسه بها. وكان في خلاف قديم كما قلنا عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال، قبل الزوال قياسا على الجمعة، يعني بعض العلماء قال نحن كمان ممكن نصلي الظهر قبل الزوال، قبل الزوال. ليه؟ قال لأنه قد ورد النصوص بصلاة الجمعة ضحى، صلاة الجمعة ضحى، والجمعة فيها ملاهي، الجمعة فيها ملاهي. المذهب الأول أنها تصلى بعد طلوع الشمس يوم الجمعة كصلاة العيد تماما، كصلاة العيد تماما. والرأي الثاني تصلى في أي وقت من نهار الجمعة وإن كان بعد دخول وقت العصر. والرأي الثالث والراجح أن الجمعة تصلى في وقت الظهر. وستأتي هذه الآراء في أدلتها معنا بإذن الله تعالى في كتاب الجمعة. لكنهم هنا قاسوا صلاة الظهر على صلاة مين الجمعة. قالوا إذا كان الجمعة تؤدى قبل الزوال فلا بأس من أذان الظهر في هذا التوقيت قياسا على الجمعة. وهذا الرأي جاء عن أحمد بن حنبل، أي جواز تقديم صلاة الظهر قبل الزوال، وليس هذا بكلام له قيمة، وإنما القيمة في جهل النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره ونهيه. قال البخاري حدثنا حفص بن عمر السيد، قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال، وأبو المنهال هو سيار ابن سلامة الرياحي الوصي، سيار ابن سلامة الرياحي البصري، عن أبي برزة وهو نضلة ابن عبيد، نضلة بالضاد، نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسا، ولم يقل وأحدنا يعرف من وقف بجواره، وإنما قال وأحدنا يعرف جليسه، أي الذي جلس بجانبه. وهذا يدل على أن معرفة من بجواره كانت في آخر الصلاة أم في أول الصلاة؟ كانت في آخر الصلاة، لأن الذي يدخل في الصلاة لا يكون جالسا وإنما يكون واقفا. وأحدنا يعرف جليسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية، وكان يقرأ ذلك هزا ويقف على رأس الآية. وغير ذلك مما يفيد أن النبي كان يطيل في صلاة الفجر ما لم يكن يطيل في غيرها. فحينئذ نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عنه أنه كان يصلي الفجر بغلط، وقد ورد عنه أنه كان يصلي الفجر بإسفار، والإسفار هو الظهور والنطوح، ولم أسفر عن وجهه، أسفر عن رأيه، أسفر عن مكنونه. المرأة أسفرت عن وجهها، عن وجهها يعني أظهرته، فالإسفار هو الظهور. وهذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح أحيانا في أول الوقت، وأحيانا في آخر مين؟ في آخر، وأحيانا في آخر الوقت. وربما كان عليه الصلاة والسلام يدخل في غلط، أي يدخل في صلاة الصبح في غلط أي في أول الوقت، ولا يخرج منها إلا بإسفار، إلا بإسفار. حتى كان الواحد منهم إذا نظر إلى جليسه عرفه، إذا نظر إلى جليسه عرفه. وربما يحمل ذلك أن الواحد منهم كان يعرف جليسه، أي إذا كان كاشفا عن وجهه. أما إذا كان ملثما فإنه لا يعرفه، وهذا تأمل بعيد. الراجح هو التأمل الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح وأحدهم يعرف جليسه، أي إذا فرغ من الصلاة عرف من بجواره أو عن يمينه أو عن يساره. أما قبل ذلك فربما لم يكن يعرف أحدهم من كان بجواره، لأن النبي كان يدخل الصلاة بغلس، أي بشيء من الظلمة في أول وقت الفجر. وليس في هذا شبهة أن النبي كان يصلي الفجر كما نصليه نحن الآن قبل وقته المأذون فيه شرعا، وإنما كان النبي يصلي بغلط، أي في أول وقت الصادق، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس. هذا أول وقت الظهر أم آخر وقت الظهر؟ هذا أول وقت الظهر، كان يصلي الظهر إذا زالت مين؟ الشمس. طب آخر وقت الظهر إيه؟ إذا صار ظل الشيء مثله ولم يسيه مثله، ولم يقل مثله إلا الأحناف، هو خطأ، وهو خطأ. إذا أنت دلوقتي طولك 180 سنتي، لما يبقى طول ظلك على الأرض 180 سنتي، طولك 180 سنتي، يبقى في الحالة دي انتهى وقت الظهر وبدأ وقت مين؟ وبدأ وقت الظهر. نفهم من القاعدة. ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر، وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ودعا والشمس حية. كلمة حية يعني لسه فيها حرارة وضوء إضاءة بيضاء، ماشي؟ فبيقول وكان يصلي العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة. أقصى المدينة يعني العوالي، يعني مثلا كده عند قباء، يعني عوالي المدينة، عوالي المدينة مختلفة، وهي القرى المجاورة للمدينة، القرى المجاورة للمدينة تسمى العوالي. فهذه العوالي تختلف باختلاف القرية نفسها. قيل أقل مدن أو قرى العوالي التابعة للمدينة على بعد ميلين، وأقصاها على بعد 6 أميال أو 8. أو ثمانية. فتصور أن الواحد منهم كان يصلي الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويرجع إلى بيتي أو قومي في العوالي ولا تزال الشمس نقية مضيئة حرة حامية. هذا يدل على أن النبي صلى الظهر في أول وقته أم في أوسطه أم في آخره في أول وقته. وهذا هو المراد من هذا الحديث. قال ويصلي العصر وأحدنا يذهب أي بعد صلاة العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. يعني رجع إلى قوم ولا تزال الشمس مين حية. وهذا يدل على أن الصلاة كانت في أول وقت. قال ونسيت ما قال في المغرب. يعني قال إيه في المغرب؟ كان يصلي إمتى؟ كان يصلي إمتى؟ أحاديث أخرى بينت هذا راوي نفسي وغيره تذكر أن النبي كان يصلي المغرب إذا غربت مين؟ إذا غربت الشمس. ولا يبالي بتأخير العشاء. يعني ما كانش بقى بيهمه عليه الصلاة والسلام أن يؤخر مين؟ العشاء. طيب وقت العشاء أول وقت العشاء من إمتى؟ من غياب الشفق والظهور الشفق. غياب مين الشفق الأحمر حينئذ يدخل وقت مين المغرب ويدخل وقت العشاء. طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة مين صلاة العشاء إلى ربع الليل الأول ثلث الليل الأول شطر الليل الأول ولا يؤخر بعد ذلك. وخرج على أصحابه يوم ويوم جلوسه كما في حديث أنس في الصحيحين تخفق رؤوسه. يعني واحد منهم نام لحد ما راسه بقت بين ايه بين او على صدره وهو يعني يشخر يسمع لهم غطيط كما في الوقت أنس يسمع لهم ايه غطيط. لكن كل واحد منهم جالس في مكانه ممكن مقعده من الارض وهذه الجلسة يؤمن معها خروج الريح وانتقال الرطوبة. فيقومون إلى الصلاة فيصلون مع النبي عليه الصلاة ولا يتوضؤون. كلمة ولا يتوضؤون يعني بوضوئهم السابق. مش معنى كده إن هم يصلوا من غير وضوء. لا ولا يتوضؤون يعني يصلون بوضوئهم قبل أن يناموا. قبل أن يناموا. وسيأتي معنا في الله تعالى حكم النوم للمتوضئ. قال ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل. الشطر اللي هو إيه؟ اللي هو النصف. طيب صلاة العشاء بعد نصف الليل صلاة العشاء بعد نصف الليل ماذا تكون؟ أداء أم قضاء؟ تكون قضاء لأن الناس يتصورون أن وقت العشاء مسموح إلى أذان مين؟ إلى أذان الفجر وليس هذا بصحيح. كما أن صلاة الصبح ليست ممتدة إلى وقت مين؟ الظهر. لست بذلك أعني أن من فاتته صلاة العشاء إلى نصف الليل لا يصليها بعد ذلك لأن كثير من الناس يفهم أنه إذا قام فوجد الشمس قد طلعت فإنه لا يصلي الصبح مطلقا. وكذلك إذا انتهى شطر الليل فإنه لا يصلي العشاء مطلقا. وربما يقوم من الليل ما استطاع ولكنه بجهده يظن أن العشاء سقطت عنه لفوات شطر الليل. لا تصلى لأنها فريضة حتى وإن خرج وقتها مع الإثم ما لم يكن عذرا يمنع ذلك. فحينئذ وجب عليه أن يصلي الفرض مع الإثم إن لم يكن عذر ومع الإثم إذا لم يكن هناك عذر. وقال معاذ وهو ابن معاذ العنبري البصري قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل اللي هو أبو المنهال. المقول له ذلك هو أبو المنهال. يعني كان أبو المنهال شك هل هو ثلث الليل أم شطر الليل. ثلث الليل أم شطر الليل. والمستحب هو تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، إلى قرابة نصف الليل، حتى لا يصلي في نصف الثاني في أول نصف الثاني. والمعلوم معرفة نصف الليل بدخول وقت المغرب وصلاة الفجر، يعني ما بين المغرب ومين والفجر يقسمهم على اثنين، يقطع ذا نصف الليل، أي في أول الليل وآخر مين الليل، إذا قسمت ذلك على اثنين تبين لك نصف الليل، فلا يجوز تأخير صلاة العشاء عن هذا الوقت. هل هذا لكل أحد؟ وهل هذا الإمام وجماعته؟ بلا خلاف أن ذلك الإمام وجماعته، بلا ذلك بلا شك أن ذلك الإمام وجماعته، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاذ ابن جبل رضي الله عنه من عوالي المدينة، فكان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء أي في أول الوقت، ثم يذهب إلى قومه وكان إمامهم فيصلي بهم العشاء الآخرة، ومعنى الآخرة أي قد عشاء في آخر مين؟ في آخر الوقت. وأنت تعلمون القصة الطويلة لما أطال بالناس في صلاة العشاء، وكان هناك رجل اسمه حرام ابن ملحان فنوى مفارقة الإمام لأن كانت له أرض يخلفها أو يسقيها، وخشي من فوات الدور أو دور الماء على هذه الأرض، فتمر دورة بغير سقي لها، فنوى مفارقة الإمام وصلى، فلما أخبر بذلك معاذ قال والله إنه لمنافق، والله إنه لمنافق أن يفارق الإمام، وهذه حادثة ليس أو لم يسبقها لها مثيل. وذهب حرام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه القصة، فلما رأى النبي معاذا وكان من عادته أن يصلي معه ثم ينطلق إلى قومه، قال يا معاذ أتفتن أنت، يعني أتفتن الناس في دينهم، صل بهم بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. تصنف العلماء في ذلك مقدار الصلاة أو مقدار قراءة صلاة العشاء أنها على قدر صورة الشمس أو الليل. قال حدثنا محمد ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وابن مبارك الإمام الكبير قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن وهو ابن زكي السلمي قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر جمع ظهيرة، بالظهائر جمع ظهيرة أي أول وقت الظهر، قال سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، سجدنا على ثيابنا اتقاء من الحر، هذا يدل على جواز اتخاذ الثوب سترة بينك وبين موضع السجود، إنما إنك أنت تحط على رأسك لا، أن تضع شيئا فتسجد عليه أو أن تلف هذا الشيء على جبهتك، الأول جائز والثاني ممنوع، الأول جائز والثاني ممنوع، أما جواز الأول فدليله هذا حديث أنس أنه قال كنا نصلي الظهائر الظهر في أول وقت وشدة الحر فنسجد على أثوابنا اتقاء الحر، اتقاء مين؟ الحر. هذا كلام جميل، وهذا يدل على أن النبي إنما كان يصلي الظهر أحيانا في أول مين؟ في أول الوقت، في أول الوقت ولم يفرد به، لأن النبي قال قبل ذلك الدرس الماضي إن شدة الحر من طيح مين جهنم فأبرد بالصلاة، ولما قام بلال يؤذن قال أبرد، فلما قام قال أبرد، فلما قام قال أبرد، ثم قال إن شدة الحر من طيح جهنم فأبرد بالظهر، يعني آخر الظهر حتى يبرد مين الجو، هو الذي قال ذلك، ثم هو عليه الصلاة والسلام يصلي في شدة الحر وفي الهبير وفي الضعائر، حتى إن أحدهم كان يضع ثوب على الأرض ليتكئ أو ليسجد عليه من شدة مين؟ من شدة الحر. ولعلكم تذكرون في الدرس الماضي أننا قلنا إن قوله عليه الصلاة والسلام أبردوا 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 هو فعل أمر يدل على الوجود، وإجماع الأمة منعقد أن هذا الأمر ليس الوجود، وإنما هو أمر إرشاد وتوجيه، أمر إرشاد وإيه؟ وتوجيه، ليس المقصود منه الوجود، بدليل أو بأدلة كثيرة، منها هذا الحديث الذي نحن بصدده أنهم كانوا أحيانا يصلون في شدة مين؟ الحر، حتى إن الواحد منهم يلقي ثوبه ويسجد عليه يتقي بثوبه الحر، أي حر موضع السجود، أي حر موضع مين؟ السجود. قلنا إن هذا الأمر جائز بهذا الحديث، يعني الواحد يسجد على الثوب هذا أمر جائز. طب لما لا يضع الثوب على مين؟ على جبهته. وقلنا بأن هذا لا يجوز. الدليل على ذلك ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيحين يسجد المرء على إيه؟ على سبعة أعراب أو على سبعة أعظم، على سبعة أعراب أو أعظم، والمعنى واحد، على جبهته وأنفه وهذه واحدة، وعلى يديه وركبتيه وأطراف قدميه، يديه وركبتيه وأطراف قدميه كم كده؟ ستة، والجبهة مع الأنف هذه السابعة. قال الإمام النووي السجود على بعض الجبهة واجب وهو شرط صحة في السجود، شرط صحة في السجود، يعني مش واحد بقى يجي يلبس طاقية ويغطي بها الجبهة تماما، لا، لابد أن يكشف ولو جزءا من جبهته ليتحقق أنه قد سجد على مين؟ على جبهته. أما وأن يغطي جبهته تماما بالقرنطوة أو الطاقية أو الشال أو غير ذلك فهذا مما لا يجوز في الصلاة، ويجب عليه أن يكشف ولو عن بعض الجبهة، ولا يلزمه أن يسجد على كل الجبهة، وإنما يجب عليه أن يكشف ولو جزءا منها ليتحقق لغة واصطلاحا أنه سجد على مين؟ على جبهته. عرفنا الفارقة بين أن تسجد على الثوب وأن تجعل الثوب على جبهتك، الأول جائز بداية حديث أنس، والثاني غير جائز بداية حديث مين؟ السجود على سبعة أعراب. عيه؟ بالضبط كده زي ما قلنا زمان في الطهارة، هناك فارق بين مرور الماء على النجاسة ووقوع النجاسة مين؟ في الماء. بين مرور الماء على النجاسة، يعني أنا دلوقتي لما أجيب بلوى أو سجل من الماء وأسكبه على النجاسة يطهرها أم لا يطهرها؟ يطهرها؟ أنا قلت كده؟ لا يطهرها؟ إيه الدليل؟ ما هي النجاسة؟ خدت بالك وأنا جبت جلدة مية وصفيتها على النجاسة دي طهرها ولا لا؟ على ريحة التشكل الجديد برضه وأنا مش عايز أقف عندك، لكن الحكم الشرعي أنه يطهرها حتى وإن كان ماء قليل من الجلدة والكلتين. ليه الجلدة مثلا؟ الكلة من خلال هذا حوالي متر مكعب، حوالي متر مكعب مية، خدت بالك؟ والدليل على أن الماء إذا مر على النجاسة طهرها حديث مين؟ الرجل الذي زال الأعرابي الذي زال في المسجد، فقام إليه الصحابة رضي الله عنهم أي يضربوه أو ينحروه، فقال النبي لا تجرموه لا تفزعوه دعوه أن يكملوا بوله ثم أهريقوا عليه سجدة بالماء، فلما فعلوا طهر المكان، طهر المكان. إذا أتينا بهذا السجل الذي أمر النبي به ووضعناه ثم بال فيه الرجل يتنجس أم لا؟ سقوط النجاسة في الماء تنجسه، ومرور الماء على النجاسة تطهرها. نشوف هذه الحاجة. إذا كان الحكم عاما ولم يخصص، إذا كان الحكم عاما ولم يخصص فيشترك في الرجال والنساء. وده مش في القضية دي بس، في كل قضايا الشرع إذا لم يأتي تخصيص للرجال أو النساء يبقى الحكم يشمل إيه؟ الرجال والنساء. أبدا. لو عدت تشاور لما الوثير المبادرة لصلاة الظهر ولو كان في شدة الحر. في هذا الحديث جواز أداء صلاة الظهر في أول وقت ولو كان ذلك في شدة الحر، ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد، بل هو لبيان الجواز. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بالإبراد الأمر ده كما قلنا للوجوب أم لبيان الجواز؟ لبيان الجواز، كما أنه صلى الظهر في أول وقت في شدة الحر برضه لبيان الجواز. نعم، وإن كان الإبراد أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام يترك الأفضل من أفعاله أحيانا لبيان الجواز. عشان القرآن كده إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الأفضل. الشيخ بيقول لنا النبي ترك الأفضل إزاي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه إلا كل حسن وكل جميل، صح؟ لما هو ترك الأفضل لبيان الجواز هو حسن وجميل، هو حسن وإيه؟ وجميل. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الظهر في الصيف إلا في وقت البرودة لكان الخلاف في الأمة واقعا على أنحاء منهم من كما قال عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بإيه؟ بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. لولا أن أشق، لولا أن أشق لأمر تبوه ما أمرش. لما أمرش ليه؟ لرفع المشقة. لرفع مين؟ المشقة. لأنه لو أمر لحمل جماهير العلماء الأمر على وجوه، لأنه لا صارف له. وربما ذهب بعضهم إلى أن هذا من سنن العادة، والأمر فيها أمر استحباب وإرشاد وبيان، فيكون أمر مين؟ للاستحباب وليس للوجوب. وقع الخلاف، لكن مستقر الآن عند العلماء أن استعمال السواك عند الوضوء وعند النوم والقيام من النوم وعند قراءة القرآن وغير ذلك مستحب ولا واجب؟ في حد قال واجب؟ لا، ما فيش حد قال واجب. أنا لا أعلم أن أحد قال بالوجوب. تعرفينكم؟ ها؟ قال واجب؟ طيب، إذا بيعرف كده. الباب الثاني عشر، باب تأخير الظهر إلى العصر. باب تأخير الظهر إلى العصر، يعني أي باب جواز تأخير الظهر إلى مين؟ شوف الباب الأولاني، الصلاة في أول مين؟ الوقت. الصلاة في الظهيرة، في الهجيرة. لكن بعد كده عايز أقول لك لا، إذا كنا قلنا واتفقنا أن أول وقت الظهر عند زوال الشمس، لكن يسمح لنا بتأخير الظهر إلى وقت مين؟ إلى وقت العصر. طيب ده السماح الصوري ولا الحقيقي؟ يعني أنا أصلي الظهر الوقت في آخر الوقت، في آخر مين؟ الوقت. أنا عايز أسأل سؤالين. السؤال الأول، هل هناك وقت فارق بين الظهر والعصر؟ هناك وقت فرق؟ ما توقعنيش. يعني أنا دلوقتي أقول إيه؟ بس اللحظة دي اللي أنا فيها دي في آخر لحظة في وقت مين؟ الظهر. واللحظة اللي تأتي بعدها أو لحظة تطلع. ولا أقول بس اللحظة دي هي آخر وقت الظهر وهي نفسها أول وقت مين؟ العصر. والسؤال بمعنى أو بصيغة أخرى، هل هناك وقت فاصل بين الظهر والعصر أم الوقت مشترك بين الظهر والعصر؟ مشترك؟ أول واحد؟ ها؟ يعني آخر كلام عندكم؟ طب على فكرة المسألة دي فيها نزاع كبير جدا بين العلماء. المسألة دي فيها نزاع. زي ما انتوا اختلفتم برضو علماء قبل كده ايه اختلفوا، هذا يدل على انكم علماء. قال باب تأخير الظهر الى العصر، اي الى اول وقت العصر، والمراد انه عند فراغه منها اي من صلاة الظهر دخل وقت مين؟ صلاة العصر. وقال ابن المنير اشار البخاري الى اثبات القول باشتراك الوقتين، يبقى البخاري ذهب الى ايه؟ الى ان الوقت مشترك بين مين؟ بين مين؟ بين الوقت وبين الظهر وبين العصر. لكن هو عليه الحال لم يصرح على عادته في الامور اللي فيها خلاف، ما بيقولش كده ايه صراحة، بيقول لا الراجع كان البخاري مش عارفه. البخاري اذا كانت مسألة من مسائل الاجماع او من مسائل الاتفاق بيذكرها صراحة ويذكر ادلته. طب واذا كانت المسألة دي من مسائل الاجتهاد والاحتمال، يعني ممكن وممكن، البخاري بيذكر فيها مسلك عظيم جدا، مسلك عظيم جدا، بيذكر فيها قول يفهم منه كده ويفهم منه ايه كده، يعني يقول لك برضه انا مش هفطع لك في المسألة دي، انا مش هفطع لك في المسألة دي. الخلاف بين العلماء، الخلاف بين العلماء في ان هذا الوقت اللي بين الظهر والعصر وقت مشترك ولا وقت فاصل، ولا وقت ايه فاصل، لا هو من وقت الظهر ولا هو من وقت مين العصر، في وقت فاصل. فالمسألة دي لما كانت محل نزاع بين جماهير العلماء وبين الأحناف، يوم البخاري يقول ايه باب تأخير الظهر الى العصر. يعني ايه يا بخاري عايز تقول لنا ايه؟ يقول انا عايز اقول لكم ان المسألة دي فيها خلاف، فيها ايه خلاف، والاحتمال فيها قائم، الاحتمال فيها ايه قائم، يمكن ان يكون الوقت مشتركا ويمكن ان يكون الوقت ايه فاصل. طب وانت مذهبك ايه؟ قال لا مالك علاقة بمذهبي، مالك علاقة بمذهبي. ماشي. الترجمة مشعرة بانتفاء الفاصلة بين الوقتين. شو بقولك ايه؟ الحافظ ابن حجر متنبه جدا للامام البخاري، بقول ايه؟ ان الترجمة اللي ترجمها الامام البخاري اي باب تأخير الظهر الى العصر، ما قالش الى اول وقت العصر او الى اخر وقت مين؟ الظهر. هو لو قال باب جواز تأخير الظهر الى اخر وقته وقبل العصر، او باب تأخير يرحمك الله، او باب تأخير الظهر الى اول وقت العصر، لكان هذا الكلام صريحا في ان في فاصل بين الوقتين. لكن ما قالش لا اخر الوقت ولا اول مين العصر، باب جواز تأخير الظهر الى مين العصر، الى مين العصر. فالترجمة مشعرة، مشعرة باشتراك الوقتين وانه ليس بينهما فاصلة، ليس بينهما فاصلة. وقد نقل ابن بطال عن الامام الشافعي وغير واحد قال، قال الشافعي بين وقت الظهر وبين وقت العصر فاصلة، لا تكون وقتا للظهر ولا للعصر، لا تكون وقتا للظهر ولا مين للعصر. ده ماذا بالشكل ومن معه؟ قالوا لا، في فاصل بين الوقتين، لا هو من وقت الظهر ولا هو من وقت مين العصر، ولا يعرف ذلك في كتب المذهب عن الإمام الشافعي. وإنما المنقول عنه أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت الظهر ينفصل من أول وقت العصر. برضو كلام مشعر بوجود مين الفصل، وجود الفصل ده كلام الإمام البخاري مشعر بأنه إيه؟ لأنه ما فيش وقت، بل الوقت إيه؟ مشترك بين الاثنين. ومراده نفي القول بالاشتراك، يعني مراد الإمام الشافعي نفي القول بالاشتراك. طيب مراد الإمام البخاري إثبات مين؟ إثبات الاشتراك. ويدل عليه أنه احتج بقول ابن عباس وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب، فكما أنه لا اشتراك بين العصر والمغرب فكذلك لا اشتراك بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر. مش احنا عارفين ان فيه وقت ده بالاجماع، بالاجماع بين العصر والمغرب، بين العصر والمغرب في وقت، لا هو من المغرب ولا هو منين؟ من العصر، ولا هو من العصر معايا. وقد نازع في هذا الإجماع بعض العلم تقال لا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك من العصر، لكن هذا الدليل لا ينهض دليلا لنفي الفاصلة بين العصر والمغرب، والحق أن بين العصر والمغرب فاصلة من الوقت لا هي من العصر ولا هي من المغرب. والرد على الدليل المذكور أن الواحد إذا دخل في صلاة العصر قبيل غروب الشمس فقد أدرك مين أول في أول صلاته وقت العصر. قال ابن عباس قال الإمام البخاري حدثنا أبو النعمان. من أبو النعمان؟ من أبو النعمان؟ أبو النعمان الطبري. ها؟ عارف؟ ولا عارف؟ بالميم ولا بالباء؟ ها؟ بالميم. عارف. عارف ده لقب ولا اسم؟ هو لقب عالم لقب ولا اسم دكتور؟ لا عالم لقب. الاسم ايه؟ اسمه ايه؟ ابو النعمان. ابو النعمان دي كنيه ولا لقب؟ كنيه. عشان تحافظون ان اي اسم يذكره ابو يبقى ايه؟ كنيه. ماشي عدالك دي. فالاسم يبقى مش عدوكوا خالص، ده اللي مش عدوني، ده اللي ده من كبار شيوخ الإمام مين؟ البخاري. ينبغي أن يكون محفوظا. إذا عارف لقبه كنيته أبو إيه؟ أبو النعمان. اسمه إيه بقى؟ محمد ابن الفضل. محمد ابن الفضل. قال حدثنا حماد هو ابن زيد. محمد ابن زيد. عن عمرو بن دينار المكي. عن جابر بن زيد. عن جابر ابن زيد وهو ابو الشعفاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ان النبي عليه السلام صلى بالمدينه. المدينه دي بالنسبه للنبي حضر ولا سفر؟ كلام جميل، حضر وليس سفرا. طيب صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87. تخبر الكلام حسب السياق انه صلى الظهر والعصر في المدينة 8 ليه؟ هو صلى 87. صلى 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى 7 الظهر والعصر وثمانية المغرب ومين؟ ازاي يا اخواني؟ ازاي سياق الكلام؟ انا جيت من عندك. ها؟ هو الامام ابن عباس ولا اخر؟ ابن عباس ده فصيح ولا مش فصيح؟ ها؟ فصيح؟ اهو اقرا انت الروايه. صلى النبي عليه الصلاه والسلام 87. ذكر 7 الاول ولا 8 الاول؟ ذكر 7 الاول. الظهر والعصر يعني 7 والمغرب والعشاء يعني ايه؟ طيب ماشي. هتفوتوها لي ولا تفوتوها لابن عباس؟ ده واضح ان انا هفوتها لك. لان ده من باب يعني من باب الملح. ملح التقديم والتأخير. ملح التقديم والتأخير في الكلام. ليه؟ لأنه معلوم يقينا. معلوم يقينا. إنه صلى في الحضر. طب صلاة الحضر يجوز فيها القصر. يجوز فيها القصر. كان مسؤول جدا من إخوة يقول لك أنا مسافر أنا أسمع الظهر والعصر قبل ما أنقلب قبل ما أسافر. خدت بالك؟ يجي يصلي نوبة الظهر مع الإمام 4 ركعات. وبعدين يقوم يصلي العصر ركعتين. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ يصح لأنه ليس هناك قصر قط إلا فين؟ إلا في الصلاة. إلا في الصلاة. إنما الجمع في الحضر جائز. الجمع في الحضر جائز دون القصر. يعني لك أن تجمع كما لو كنت مريضا. كما لو كنت مريضا مرضا يعجزك ان تصلي كل فرض في وقته. ماشي. واحد دلوقتي هيدخل بعد اذان الظهر يعمل عمليه جراحيه ربما لا يفيق منها الا بعد 5 أو 6 ساعات، فبلا شك سيخرج وقت مين؟ العصر. سيخرج وقت العصر، يبقى لا باس ان يضم العصر الى وقت مين؟ الى وقت الظهر. الى وقت الظهر. ويؤخر المغرب الى وقت مين؟ العشاء. ده جائز ولا غير جائز؟ عسكري مرور هيمسك الوردية بعد صلاة الظهر ولا يفرغ منها الا الساعة 10. الا الساعة مين؟ 10. هيمسك الوردية الساعة 2:00 دي 8 ساعات وردية. طيب هيمسك الوردية، لو ساب مكان العمل في وقت اذان العصر او صلاة العصر ربما ترتب على ذلك مفسدة عظيمة. وانتم عارفين بالذات الشعب المصري شكله ايه في السواقة، خدت بالك؟ ربما حبس او اوذي فيها هذا العسكري او ذاك الضابط، هل يعمل ايه؟ هل يجوز له ان يجمع العصر الى وقت الظهر جمع تقديم؟ وفي هذه الحالة غصب عنه سيؤخر المغرب الى وقت العشاء. انا بقول لك بيخلص 10، بيخلص 10، فحينئذ غصب عنه سيؤخر المغرب الى وقت مين؟ الى وقت العشاء. طب ده من باب ايه؟ من باب رفع الحرج عن الامة، من باب رفع الحرج عن الامة، وهذا اصل من اصول الشريعة، رفع الحرج والعنة والمشقة عن المسلمين. دي احد سمات الشريعة الاسلامية. لا بدون قصر طبعا. ما انا قلت لك الجمع في الحضر جائز دون مين؟ دون القصر. دون القصر، لان القصر لا يكون الا في السفر. شنو في الكلام ده؟ طيب يعني انت هتدخل مين وما يدخلش عليك؟ ها؟ فابن عباس رضي الله عنه لما قال صلى النبي في المدينه 7 و8 ويذكر في مقابله السبع الظهر والعصر، هو عارف انك انت مش هتدخل عليك الحكايه، هو عارف كده. ليه؟ لان هو مستقر عندك ان السبع دي متعلقه بالمغرب ومين؟ والعشاء، يبقى 3 و4، 3 و4. انما 8 متعلقه بالظهر ومين؟ والعصر. فقال ايوب، قال ايوب وابن ابي تميم السختياني البصري في لعله في ليله مطيره، يعني لعل النبي فعل ذلك في ليلة ايه؟ مطيرة. يعني ايه مطيرة؟ نزل فيها المطر. قال اي ابو الشعثاء عسى، عسى يعني بيقول له يمكن. انت بتقول النبي ما عملش كده الا لعلة، يعني الا لعلة زي الخوف، زي المرض، زي المطر، ممكن كل ده، ممكن كل عسى، يعني لعل كلامك صحيح، لعل كلامك ايه صحيح، وان كان قد ورد عن ابي الشعثاء ذلك صراحة، وورد عنه عكس ذلك صراحة. وهذا يدل على ان ابو الشعثاء كان مضطربا في ذلك، فمرة ينقل الجواز ومرة ينقل مين؟ المنع. وذكر العلماء، العلماء قالوا في تفسير حديث ابن عباس اقوالا كثيره، فمنهم من قال ان الجمع ده كان جمعا حقيقيا، ومنهم من قال كان جمعا ايه؟ صوريا. طيب نعرف يعني ايه جمع حقيقي ويعني ايه جمع صوري. الجمع الحقيقي هو ان تجمع وقت الاولى الى الثانيه او الثانيه الى الاولى فتصليهما في وقت احداهما. يعني يعني انا اصلي الظهر دلوقتي؟ اجمع معه العصر. اجمع معه العصر في وقت الظهر. او اؤخر الظهر فلا اصليه الا بعد دخول وقت مين؟ شوف بقول لك ايه؟ الا بعد دخول وقت مين؟ ده جمع حقيقي ولا صوري؟ حقيقي. الجمع الصوري ده غير كده. ايه هو؟ هو صلاة الظهر في آخر وقته والعصر في أول من الوقت. يعني دلوقتي لو قلت ان العصر بيأذن على 3:10 دلوقتي، ها انا هبدا اصلي الظهر 9:3، هبدا اصلي الظهر فين؟ في اخر وقته، وبمجرد ان افرغ من صلاه الظهر يكون عصر وقتون وقت العصر قد ايه دخل، فاقوم فاصلي مين؟ العصر. ده جمع ولا لا؟ بس جمع صور، جمع مين؟ صور. ذهب كثير من اهل العلم الى ان حديث ابن عباس متعلق بالجمع الصوري وليس بالجمع مين؟ الحقيقي. وذهب بعض اهل العلم الى ان الجمع في حديث ابن عباس جمع ايه؟ حقيقي وليس صوريا، وليس صوريا. الحقيقه الذي يترجح لدي ان هذا الجمع حقيقي، هذا جمع حقيقي. لماذا؟ لان ابن عباس رضي الله عنه سئل لما فعل ذلك لما قال صلى النبي بالمدينه اي في الحضر الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر، من غير مطر، وفي روايه من غير خوف، فتولك قيل له لما يا ابن عباس؟ قال حتى لا يحرج امته، حتى لا يخرج امته. طبعا انتم عارفين من كلام الاصوليين ان الراوي اذا كان من اهل الفقه والعلم، وفي راوي ليس من اهل الفقه والعلم، في رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، يعني لا يلزم. انا رجل وعاء بس عندي مخ، عندي ايه؟ مخ وذاكره، يعني عندي دماغ، عامل دماغ كويس، مفيش برج طير منه، ما اللي طار له برجين بقى يعمل ايه؟ خدت بالك؟ بعمل ايه؟ دوري ان يتقال قدامي كلام احفظه صمت واتي به في اي وقت طلب مني ذلك. يا فلان من 10 سنين انت سمعت فلان يقول سمعته في المكان الفلاني الساعة الفلانية بيقول الآتي تك 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 كمبيوتر. معنى الكلام ده يقول انا ما اعرفش بقى معناه، انتوا طلبتوا مني اقول لكم انا سمعت ايه؟ قول. لكن الفقه بقى والاحكام المستنبطه والاداب وغيرها دي بتاعتكم ماليش علاقه بيها، ماليش علاقه بيها. وضربتكم قبل كده مثل ان امراه دخلت مسجد الامويين في الشام تسال في مساله طلاق، لا طلاب العلم على الباب، قالت لهم قالوا لي احنا ما نعرفش حاجه، عايز اسال الدخول اسال الشيخ العالم الكبير بتاعنا. لما دخل قال لها نعم الطلاق يقع بدليل قوله عليه السلام كيف وكيف وكيف. الطلاب واقفين يسمعوا، قالوا نعم هذا الحديث سمعناه من فلان قال حدثنا فلان، وسمعناه من فلان قال حدثنا فلان. والمرأة واقفة تبصهم كده ما شاء الله، يعني يأتون بالأدلة بالطرق والأسانيد والأوجه في الحديث الواحد، لكن فقه الحديث لا، هم ما يعرفوش كان لسه بدأ. فأنت دلوقتي نفسك بتدخل الكتاب او بتحفظ ابنك الكتاب في الكتاب القران الكريم، هو يعرف معنى القران الكريم؟ يعرف ولا ماشي؟ كذلك بتحفظه المتون اذا كان بيحفظ، او انت تعرف معنى كلمه متون، بتدخل تدخله متون في اصول الفقه، متن في الفقه، متن في العقيده، متن في الفرائض، خدت بالك؟ هو يفهم الكلام ده؟ لا ولا هو لا يفهم شيء، لكن هو استنبط حافظ بس. طب امال الفرج هيجي امتى؟ لما يكبر الولد ويشد ويلتحق بمجالس العلم بقى، مش مجالس العلم، لا مجالس العلم اللي فيها تحليل النصوص. العلماء المعاصرين بيسموه تحليل النص، يعني استخراج ما فيه من كنوز فقهيه وادبيه واعتقاديه وغير ذلك. معايا؟ يبقى الواحد ممكن يكون حامل العلم في صدره، صدره وعاء العلم، لكنه ليس بلازم، ليس بلازم ان يكون عالما معنى ما يحمل، ليس بلازم. دي مرحله تاتي بعدين او لا تاتي، او لا تاتي، خلاص هو دور ان هو حافظ. نعم. قال ابن عباس لما سئل لما فعل النبي ذلك، اي لما جمع في الحضر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال حتى لا يحرج امته. طب ابن عباس ده فقيه ولا لا؟ فقيه وترجمان ومفسر وكل حاجه صحيح. ومسائل الخلاف التي خالف فيها اجماع الصحابه لا تؤثر على انه بحر من بحور العلم. كلام جميل. اذا قلنا ان ابن عباس من فقهاء الصحابه رضي الله عنهم بل احتاجت الامه باثرها الى علمه في اخر عمره بعد ان كف بصره رضي الله تعالى عنهما. اذا قلنا ان ابن عباس فقيه وقد روى لنا حديثا وفسره يبقى تفسيره اولى من تفسير غيره ام لا؟ هو ده اللي انا عايز اوصلك او ابلغك هذه المعلومه. اذا فسر الراوي وكان من اهل التفسير او اهل الفقه ما رواه وخالفه غيره فتفسيره اولى من تفسير مين؟ طيب ابن عباس شرح الكلام ده. روى روايه جمع نبيه مع الظهر والعصر بين المغرب والعشاء في المدينه من غير خوف. سئل ليه؟ لما فعل ذلك؟ اجاب حتى لا يحرج مين؟ امته. اذا الجمع في الحضر متعلق بايه؟ بالحرج. الجمع في الحضر متعلق بمين؟ بالحرج. فلا يجوز الجمع الا اذا وقع الحرج. والجمع انما يكون لرفع مين؟ الحرج. وضربنا لذلك امثله الان ضابط المرور والراجل بتاع العمليات حتى الطبيب نفسه. الطبيب اللي داخل على عمليه ومتاكد انه يقعد فيها 6-7 ساعات. 6-7 مين؟ ساعات. غير مدين. لابد له من الجمع. لانه مش هيسيب المريض بطنه مفتوحه ويروح يصلي مين؟ ويروح يصلي بقى ولازم يصلي بالجماعه وفي مسجد سنيه فتكون بيقعد بين الاذان والاقامه ساعه. خدت بالك؟ انا ما عنديش مانع بكده. اوعى تفتكر ان انا بحارب السنيه كده. لكن الطبيب اول ما يسمع الاذان يقوم رامي السكينه من ايده ولا المشرط من ايده. خدت بالك؟ ولا الفاس ويطلع جري على مين؟ على المسجد. يدخل الحمام ويصلي 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات ويقعد يقرا له جزء ولا اثنين على بال ما الامام ايه؟ على بال ما يروح هناك يكون صاحبنا فاق من البنج ومات. يخلى جزء. ديننا مبني على الرحمه. الدين الاسلامي الحديث مبني على ايه؟ الرحمه في الحج. اتفضل. ها؟ مجد. انا جيت شفت الحج. والفجر يجوز في الجامع. الفجر يجوز في الجامع. لا يجوز. لا بد من اداء الفجر في وقته. يبقى احنا اتفقنا على ان مش اتفقنا ذكرنا الخلاف الى ان هل الجمع في حديث ابن عباس جمع اصول ولا حقيقي؟ وترجح لدينا انه حقيقي. كنا نترجح لديك انه سوري فلا باس بذلك. الباب 13 باب وقت العصر. باب وقت العصر. وقال ابو اسامه هو حمال بن اسامه عن هشام من قعر حجرتها اي من وسط حجرتها. والضمير في حجرتها يعود على مين؟ على عائشه رضي الله عنها. كان هو عايز يقول لك انه النص اللي جاي ده احيانا من حجرتها واحيانا من قعر حجرتها. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس ابن عياض وهو المعروف بابي ضمره الليث عن هشام بن عروه بن الزبير عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها يعني من بيتها، من بيتها. والمراد بالشمس ضوء الشمس، المراد بايه؟ الشمس، ضوء الشمس. لان مش معقول الشمس كانت جوه ايه؟ مش معقول قرص الشمس يعني كان في داخل غرفه عائشه. ضوء الشمس، اشعه الشمس. نعم. والشمس في حجرتها اي باقيه في حجرتها، باقيه في حجرتها، يعني الغرفه كلها مش مليئه بالشمس، لا، ده في حجرتها بعض ضوء مين؟ الشمس. اه نعم. وهذا يدل على ان صلاه العصر كانت في اول مين؟ في اول وقت العصر، في اول وقت العصر، حين يصير ظل الشيء اليه. تسلم ازاي بس؟ ها؟ نسبه بس. اه لانه زي ما اتفقنا قبل كده في فارق وفاصل بين اخر وقت الظهر واول وقت العصر، ولا ما فيش؟ ماشي؟ طيب. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها، لم يظهر الفيء من حجرتها. و قوله لم يظهر الفيء أي في المواضع أو في الموضع الذي كانت الشمس فيه من حجرتها، يعني لسه الفيء لم يملأ الغرفة، لم يملأ مين؟ الغرفة. وهذا يدل على أن جدار الغرفة كان قصيرا ولم يكن مرتفعا. تعمل المعنى؟ تعمل المعنى؟ هو عايز يقول لك إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر في أول مين؟ في أول الوقت. لو اعتبرنا أن الجدار ده كان ارتفاعه مترين بس، كان ارتفاعه مترين، مش معقول أن عرض الغرفة، أن عرض الغرفة كان مترين، يعني شيء أربعة، صح؟ غرفة أربعة في أربعة، لكن ارتفاع الجدار كان كام؟ كان مترين. فيبقى دلوقتي لو قلنا النبي، لو قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي العصر في اول الوقت، يبقى هنقول انه كان بيصلي لما كان الظل مترين مثلا وعشره خمس، مترين وربع، صح كده؟ صح كده؟ طيب معناته انه الغرفه 4 متر، مساحه الغرفه طولا وعرضا 4 متر، يبقى لسه في شمس في الغرفه ولا مفيش؟ بس في شمس في الغرفة فيها مترين إلا ربع، مترين إلا ربع، معايا؟ وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها لم يظهر الفيء من حجرتها، يعني لم تغطى الغرفة تماما بالظل، بالظل، لا، كان يصلي والشمس باقية أو ضوءها باق في الغرفة. وهذا يدل على ان صلاه العصر كانت تؤدى في اول مين؟ في اول وقتها. حدثنا ابو نعيم، من ابو نعيم؟ من ابو نعيم؟ ها؟ لا هو بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ الثاني اسمه ابو النعمان، ابو النعمان، ها؟ وماذا اسمه ابو النعمان؟ ايوه اسمه الفضل بن دكين. نعم، هو الفضل بن دكين، الفضل ابن دكين المعلم الكبير، ده المعلم الكبير بتاع الإمام البخاري. ها؟ اه أبو نعيم الفضل بن دكين قال أخبرنا ابن عيينة. مين ابن عيينة؟ سيدنا النبي، ما فيش غيره. قول بقى المرة الجاية أبو سفيان، لو نزلت المرة الجاية هتقعد في آخر الصف. سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته. يعني ايه طالعة؟ ظاهرة. والشمس طالعة في حجرته، يعني والشمس لسه موجودة فين؟ ظاهرة في حجرته. لم يظهر الفيء بعد، يعني لم يظهر، لم يغط ظل كل الحجر، كل مين؟ الحجر. يستفاد منه تعديل صلاة العصر في أول وقتها، وهذا هو الذي فهمته عائشة وكذا الراوي عنها عروة، واحتج به أي عروة على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر عن أول وقتها. تعرفين قبل كده أول درس وقلنا أن كان بني أمية بيأخروا صلاة وقتها، أم عروة قال لا تعالى النبي كان يصلي العصر في أول مين؟ في أول وقت. فرجع إلى ذلك الإمام عمر بن عبد العزيز. وهناك كلام آخر في شرح هذا الحديث لا داعي لذكره لشذوذه. قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله. من عبد الله؟ ابن المبارك. قال أخبرنا عوف. هو مين؟ عوف. أنا لأن عبد الله الذي يروي عنه محمد بن مقاتل قول واحد هو ابن مبارك، وابن مبارك إذا قال حدثنا عوف فهو ابن أبي جميل الأعرابي. يعوف مين؟ متأكدين من الكلام ده؟ طيب، عن سيار ابن سلامة. أريد إيه؟ أنا عارف إن ده آخر مجلس، أنا بدأت أرخم كده وأسأل محدش جاي. لا منا سألونا كما دام بدأنا نعيد أدبنا ونسأل يقول لك إيه؟ يقول لك أنا هو ماله هو إيه اللي جرى النهاردة؟ هيبدأ إيه الأدب ولا إيه؟ طب بيبقى إيه؟ قابلنا لو حد يحضر له بعد كده. فدي عادتنا، دي عادتنا. قالوا من هل؟ سيارة ابن سلامة ولا أبو الشعكاء؟ قالوا من هل؟ لسه بشوية. صح صح. أمال أبو الشعكاء اسمه إيه؟ أبو الشعكاء. هتقول لي أبو المنهال لأنه لسه فات من شوية ومسلم علينا، هقول لك برضه أبو الشعكاء مر من شوية ومسلم علينا. أبو الشعكاء كان اسمه إيه بقى؟ جابر بن زيد. جابر بن زيد. نعم. بكده أضمن محدش ينام. قال أبو المنهال سيارة بن سلامة: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الإسلامية، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ المكتوبة اللي هي الفريضة، صح؟ الفريضة، يعني بيسأله عن مواقيت الصلوات الخمس. فقال له: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى. كان يصلي الهجير اللي هي إيه؟ الظهر، اللي أنتم بيسموها الصلاة الأولى، اللي أنتم بيسموها صلاة مين؟ الأولى. قيل سميت الأولى لأنها أول الصلاة المفروضة، وقيل الأولى لأنها أول صلاة أما فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال دخلت أنا قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس. حين تضحض يعني تضيق، يعني تغرب، يعني تزول، ماشي؟ ده وقت الظهر. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. هي شمس ميتة؟ بتموت الشمس؟ ما كلمة حية يعني؟ يعني ضوءها وشعاعها وحرارتها باقية. وكان يصلي العصر، وكان يصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في عوالي المدينة على بعد ميلين ثلاثة أربعة. تعرفين الميل قد إيه؟ الميل 1.6، 1.7، خدت بالك؟ يعني 2 كيلو مثلا إلا ربع، تفكر لو تصور واحد يصلي مع النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام وبعدين يمشي له 4 كيلو ولا 5 كيلو على رجل أو على البعير أو على الفرس، خدت بالك؟ ويروح هناك يلاقي لسه الناس بيصلوا. يبقى ده يدل على أن النبي صلى في أول وقت ولا في آخره؟ في أول مين؟ الوقت. وهذا بيقول لك إيه؟ كان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله أي إلى بيته وقومه في أقصى المدينة أي في العوالي والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أي كان النبي يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، اللي انتم يسموها مين؟ العتمة، لتحقيقها عند التجريد هي مكروهة، كره الشرع أن نسمي العشاء بإيه؟ بالعتمة. وإنما كان هذا الاسم في أول الإسلام كما كان في الجاهلية. نعم. أما بعد ذلك فالنبي كره ذلك وكان يحب أن يسمى العشاء بالعشاء، وكان يكره النوم فيه قبلها. كان النبي يكره النوم قبل مين؟ العشاء، مخافة أن يخرج وقتها. العلة إيه؟ العلة ليست في الحديث، إنما هذا كلام علماء. كان النبي يكره النوم قبل صلاة مين؟ العشاء. لكن من ازاي بقى الناس ما بيقول اللي ينام بعد العصر هيصب البرص والحمى وما اعرفش ايه وهيجيله ايه ولا الكلام ده مش بقى. ولم يثبت في دليل، ولكن النبي عليه السلام كان يكره النوم قبل العشاء مخافة ان يخرج الوقت، ويكره السمر بعد العشاء، يعني الا في القيس، يعني الا في القيس. والا فقد ثبت ان ائمه الاسلام من الصحابه الى يومنا هذا انما يسامرون ويسهرون حتى الفجر، وينامون ضحى، وبعد القيلوله او بعد الظهر في القيلوله. انما كره النبي عليه الصلاه والسلام السمر بعد العشاء بمطلق السفر. واحد بسر عشان عايز يسفر، واحد عايز يتفرج على التلفزيون، ينفع الكلام ده؟ لا، يترك هذا وينام، عشان ايه؟ لما يقوم بدري يقدر يكسر التلفزيون قبل صلاه الفجر. انما السمر في طلب العلم والسهر في طلب العلم مشروع في مؤانسه الاهل والاولاد، مشروع في قضاء مصالح المسلمين، مشروع اذا كان هناك عله شرعيه يعود نفعها على الخاص وفي اول عام، فحينئذ السمر والسهر مشروع بعد صلاه العشاء. اما بغير فائده فيكره. وكان النبي يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء، وكان ينفتل يعني يخرج وينتفت من صلاة الغداء لصلاة مين؟ الصبح، لصلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه. وهذا يدل على أنه كان يصلي بغلس فلا يخرج من المسجد إلا وكل إنسان يعرف جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة، بالستين إلى المئة آية ماشي. وهذا قدر هو أعظم قدر روي عنه عليه الصلاة في صلاة الفرائض. صلاة مين؟ الفرائض. إنما في النوافل قرأ عليه الصلاة والسلام بأكثر من ذلك، كما في حديث ابن عباس أنه صلى بالبقرة والعمران والنساء والمائدة في ركعة واحدة، وكان ركوعه وسجوده على النحو من قيامه. بعد الأذان على طول، إذا كان الأذان في وقت الصلاة وإلا فلا، كما هو الحال. أفضل ركعتين الستين والمئة في ركعتين. وقدر العلماء كما جاء في بعض الروايات بصورة الأحقاف، بصورة مين؟ الأحقاف. نعم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة المعروف بالقعنبي عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج احدنا أو ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف. بني عمرو بن عوف دول في قباء. بني عمرو بن عوف في قباء. شفت أنت دلوقتي لما تحب تروح تزور قباء بتعمل إيه؟ وأنت في مسجد المدينة لما بتحب تروح تزور قباء بتعمل إيه؟ تركب عربية. صح ولا؟ أنت فكرت مرة من المرات إنك أنت تروح على رجليك؟ مستحيل حتى لو مش هتروح. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ركعتين في قباء كان إيه؟ كانت له كعمرة وكانت له كعمرة. لكن إذا كنت أروح ماشي لا يستحل بلاش العمرة دي. يستحل ليه؟ لأن رجليك هتتكسر. تصور بقى إن واحد يطلع من المسجد النبوي يمشي على رجليه لحد ما يصل إلى مسجد قباء عند بني عمرو بن عوف. وكان في عوالي المدينة في قباء. فيجد الناس ولكن لا يفعلون يصلون مين؟ العصر. قال ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. يجدهم يصلون العصر. نعم. طيب هو ذكر الوتر هنا ولا ما ذكروش؟ ذكر الوتر. مش هو سأله كيف كان النبي يصلي المكتوبة؟ ها؟ جاوب له على الظهر العصر المغرب قال له ما كنتش اعرف كان بيعمل فيه نسيت كان بيعمل فيه ايه؟ العشاء الفجر. جاب له سورة الوتر. ومع ذلك وقع الخلاف هل الوتر فرض ام لا؟ هل الوتر فرض ام لا؟ الراجح انه ليس فرضا. الدليل على ذلك كذلك حديث ذمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اكان رسولك يأمرنا بأن الله تعالى أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا أو أخبرنا أن الله تعالى أرسلك إلى الناس كافة أنه لا إله إلا هو وأنك عبد ورسول الله أرسلك بذلك؟ قال نعم. قال وأخبرنا رسولك أن الله تعالى افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة الله أرسلك بذلك؟ قال نعم. وأخبرنا رسولك بالزكاة والصيام وغير ذلك. فقال ذمام بن ثعلبة والله يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه وأنا ذمام بن ثعلبة. ما كانش النبي يعرف. وأنا ذمام ابن ثعلبة وأنا رسول من ورائي. كان الناس اللي ورائي دول قومي هم الذين أرسلوني إليك لأتأكد من ذلك أو لأطلب علو الكلام. بدل ما نأخذ عن رسولك لا نأخذ عنك مباشرة إذا كان ذلك ممكنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. وفي رواية مسلم أفلح وأبيه. أفلح وأبيه على سبيل ما كانت تقول العرب وليس من باب اليمين. أولا ذلك كان قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى على خلاف بين أهل العلم والراجح الأول أن هذا الكلام لم يقصد به اليمين وإنما يخرج مخرج الغالب من كلام العرب. فقال الشاهد الحديث وأخبرنا رسولك أن الله افترض علينا كم صلاة؟ خمس صلوات لم يذكر فيهن الوتر. تنثر فيهن الوتر. ومع ذلك لأهمية الوتر ولكثرة الأحاديث التي وردت في بيان فضله ذهب بعض أهل العلم إلى فرضية صلاة مين الوتر. وليس كذلك. وليس كذلك. حتى الحافظ ابن حجر يذهب إلى فرضية صلاة الوتر وصنف في ذلك رسالة مستقلة.